أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الاستدلال على الإمامة والنص على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا إذا ثبتت إمامة أمير المؤمنين تثبت أئمة الأئمة الباقين، يعني الآن نحن في صدد إثبات إمامة أمير المؤمنين فقط يعني، لكن بالنتيجة إذا ثبت الأصل يثبت الفرع المتعلق به وهو إمامة ما دونه، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في دروس لاحقة. أخذنا دليل أول ودليل ثاني حول ولاية أمير المؤمنين وأحقيته بالخلافة من غيره، وذكرنا الدليل الأول، قلنا دليل كان قرآني اللي هو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، باعتبار أنه أمير المؤمنين هو الذي تصدق بخاتمه في أثناء الصلاة، وذكرنا تفاصيل حول ذلك ووجوه متعددة. ثم انتقلنا إلى الدليل الثاني اللي هو التواتر، ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في واقعة غدير خم المشهورة، قول النبي صلى الله عليه وآله فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث طبعا نقل بألسن متعددة لكن بمؤدى واحد. وصلنا إلى الدليل الثالث أيضا مما ورد في أمير المؤمنين عليه السلام ويشير إلى إمامته وخلافته وأحقيته في الخلافة دون غيره، هو قال أنه قال لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي، طبعا الحديث المتواتر أعزائي الرواه قلناها احنا سابقا ولو هي في علم الحديث، كثرة بمعنى كثرة الرواة الناقلين للخبر في جميع الطبقات بنحو يمنع تواطئهم على الكذب، قلنا الخبر المتواتر يعني إذا أجبي أكثر من واحد تعددوا الناقلين للخبر، جاء واحد قال لنا هذا الخبر والثاني جاء قال لنا والثالث والرابع، وذولا يستبعد أنه اتفقوا أنه يقولون هاي المسألة كذبا أو خطأا أو من هالقبيل أو اشتباها. وإذا تتذكرون مثلناها بمثلا إذا إحنا قاعدين في بيت ويجينا شخص يقول الدنيا ده تمطر برا، ويجي الثاني يأكد الخبر والثالث ومن مناطق مختلفة، ويجون يتعددون الأشخاص كل من يجي يقول الدنيا ده تمطر، فهذا شي يورث عندنا، يورث عندنا الاطمئنان بل القطع والجزم بأنه فعلا الدنيا ده تمطر برا، هاي بأسلوبنا العام إحنا اللي نستعمله. المهم ورد متواترا أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث أخرجه السنة والشيعة في الكافي الشريف الجزء الثامن، وفي صحيح مسلم بالجزء السابع، وفي سنن الترمذي بالجزء الخامس، وغيرها من المصادر الكثيرة التي ذكرت مثل هذا الحديث. المهم قال أثبت له في هذا الحديث أثبت له جميع مراتب هارون من موسى، كل ما يمتاز به هارون من موسى، طبعا هم اثنين هم أنبياء، أنبياء بني إسرائيل وذكروا في القرآن، إلا شيء واحد اللي هو احنا نخليه بين قوسين واستثنى النبوة، فهذا خليه بين قوسين استثناء النبوة لما عدا كله له. ومن جملة منازل هارون من موسى أنه كان خليفته، كان هارون خليفة موسى، بحيث إذا غاب عندما يذهب يناجي ربه مثلا يترك خليفته من بعده اللي هو هارون، وفعلا النبي موسى كان له عدة غيبات عن شعب بني إسرائيل. فكان هارون هو الخليفة اللي ينوب عنه. قال: ومن جملة منازل هارون من موسى أنه كان خليفة له لكنه توفي قبله. عندنا هذا الفارق، أن هارون توفي قبل موسى، لكن مع ذلك في حياته كان خليفة. خلينا نفترض جدلا أنه عاش فت سنتين ثلاثة مع موسى، كان خليفته أم لا؟ الفترات اللي كان ينقطع بيها موسى ويترك بني إسرائيل، بني إسرائيل لمن يرجعون؟ منو خليفة موسى؟ هارون. قال: لكنه توفي قبله، وعلي بن أبي طالب عليه السلام عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فتكون خلافته ثابتة. إذن الذي قطع خلافة هارون من موسى هو موت هارون، أما علي بن أبي طالب بقي بعد النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن تكون الخلافة له ويكون هو صاحب الأحقية في ذلك. قال: فتكون خلافته ثابتة. ليش؟ إذ لا موجب لزوالها. الشيء الموجب لزوالها بواحد من أمرين، أما بموته أو عزله من قبل من وكله في ذلك. ولم يثبت أن النبي عزل علي بن أبي طالب من وكالته، ولم يمت علي بن أبي طالب في زمن رسول الله، بل مات بعده. فالفترة اللي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان علي بن أبي طالب هو الخليفة، حتى لو أنت اغتصبت الخلافة منه لكن هو كان الخليفة الحق. هذا بالنسبة للدليل الثالث. الدليل الرابع أيها الأعزاء، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما قال طبعا شنو نوع الطاعة، أطيعوا مطلقا، الطاعة المطلقة. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن حدد ثلاث أشخاص: الله ورسول وأولي الأمر منكم. هسه طاعة الله معروفة، خب يجب طاعته طاعة مطلقة. أطيعوا الرسول هم مطلقة، نفس الطاعة الأولى ما خلالها فت قيد فتبقى على إطلاقها وأيضا نعرفه، لكن أطيعوا أولي الأمر منكم هذا اللي دا نسأل عنه. من أولي الأمر؟ أنت راح تقول مثلا أبو بكر وعمر، أنا أقول علي بن أبي طالب والحسن وأهل البيت وإلى آخره، ويصير خلاف. فمن يثبت ذلك هو اللي نمشي عليه. طبعا من خلال الأدلة عرفتوا من هم ولاة الأمر والخلفاء الحقيقيون، ما تقدم من ثلاث أدلة. المهم قال: فالمراد بأولي الأمر إما من علمت عصمته أو لا. ولي الأمر اللي يستحق أن يتولى أمور المسلمين، أما من علمت عصمته أنه نعلم بأنه معصوم أو نعلم بأنه ليس بمعصوم، واحد من اثنين. طبعا احنا ما راح نتحدث عن العصمة لان سبق وان اثبتنا العصمة، تمام ولا لا؟ فتحدثنا ان امير المؤمنين والائمة لابد ان يكونوا معصومين، واشرنا الى ذلك ايضا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان يكون النبي معصوم في جميع حياته من اول ولادته الى اخر مماته. زين، هذا تقدم الكلام عنه. هسه احنا دا نتحدث في مسألة: الذي يستحق أن يكون هو ولي الأمر في الآية إما أن يكون معصوم معلوم العصمة، أو يكون غير معلوم، أو يكون معلوم عدم العصمة. قال: والثاني، يعني لو لم يكن معصوما فهذا باطل بالاتفاق. شنو سبب البطلان؟ سبب البطلان أنه يكون ولي الأمر غير معصوم معلوم عدم العصمة، هذا باطل. قال: لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة. لاستحالة أن يأمر الله سبحانه وتعالى بالطاعة المطلقة، يعني طاعة مطلقة غير مقيدة، لأنه هو أطلق قال أطيعوا الله، بس ما قال شنو نوع الطاعة. أطيعوا الرسول، ما قال شنو نوع الطاعة، وقال أطيعوا أولي الأمر منكم ولم يحد. إذن هاي مطلقة غير مقيدة. زين، طاعة الله وطاعة رسوله أن تكون مطلقة غير مقيدة معلوم، ما يرد لها يعني بحث وعناء. لكن طاعة ولي الأمر بدون تقييد وأن تكون طاعة مطلقة كطاعة الله وطاعة رسوله، ولم يكن معصوما، هذا مما يستحيل الإيمان به. إذا ما كان معصوم لابد أنه يقول أطيعوا بس في موارد اللي ما بها مخالفة لله، لازم يقيدها، ما يصير يقول أطيعوا أولي الأمر منكم. خب إذا ولي الأمر مثلا شرب خمر أو أمر بفجور أو أمر بشيء مثلا مخالف للشريعة، باعتبار أنه بشر غير معصوم ويخطأ ويصيب وقد يشذ وقد ينحرف وقد إلى آخره، إذا ما معصوم كل ذن احتمال يصير عنده، فلا بد على الله سبحانه باعتباره حكيم في تصرفه ويستحيل أنه لا يحتاط في مثل هذه الأمور أن يقول أطيعوا أولي الأمر. لابد أن يحدد طاعة ولي الأمر غير المعصوم بأنه الطاعة التي توافق الكتاب والسنة. زين، وطاعة، فهو هنا أطلق الطاعة، إذن لابد أن يكون ولي الأمر هنا معصوما لأنه أطلق الطاعة. يعني من خلال الإطلاق عرفنا أنه ولي الأمر لابد أن يكون معصوما. زين، المعصوم منه؟ من الدعية له العصمة مثلا؟ هل الدعية العصمة لأبي بكر أم الدعية العصمة؟ لا هم ادعوها ولا أنصارهم ادعوها له، بينما نحن ندعي أن أهل البيت معصومون. فلابد أن يعني لا ماكو أحد يناسب كلمة ولي الأمر إلا أهل البيت بسبب أطلاق الطاعة، ولا أحد يستحق أطلاق الطاعة إلا أن يكون معصوما. خلي إنجار المصنف في عبارته شنو اللي قال. قال لمن يجوز عليه الخطأ فتعين الأول اللي هو شنو؟ العصمة. تمام، لأنه إذا قلنا أطيعوا أولي الأمر ولم يكونوا معصومون، فإذا بذلك يكون الله سبحانه وتعالى أمر بإطاعة العاصي، والأمر من الله بإطاعة العاصي قبيح، والقبيح لا يصدر من الله سبحانه وتعالى. قال فتعين الأول، فيكون المراد بأولي الأمر هو علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ لم تدع العصمة إلا فيه وفي أولادي. هذا طبعا مر بحث العصمة في أمير المؤمنين، أنا عندي في كتابي صفحة 241. فيكونون هم المقصودين بالآية من أولي الأمر، وهذا هو المطلوب. راح يذكر أيضا، قال ووجه الاستدلال بعينه جار في قوله تعالى يا أيه، يقول هذا الكلام مال أطلاق الطاعة في أولي الأمر وتشبيهه وجعله على مستوى واحد مع طاعة الرسول وطاعة الله، يشير إلى أنه ولي الأمر لابد أن يكون معصوما، لأنه يستحيل على الله أنه يأمر بإطاعة الخاطئ. هاي من جهة. من جهة أخرى قال نفس الاستدلال إحنا نستدله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقين؟ الصادقين، عفوا، من هم الصادقون؟ الصادقون هم نفسيتهم اللي أشار لهم بكلمة أولي الأمر، هم المعصومون اللي هم علي بن أبي طالب وأولاده الكرام. لماذا؟ لأنهم لم يرتكبوا خطأ، ويستحيل أن يتصف بالصدق في هذه الآية من كان يرتكب الرذائل والأخطاء وهو غير معصوم. المهم طبعا كثير يمكن استدلال بآيات من خلال إطلاق طاعة أولي الأمر. هذا بالنسبة للدليل الرابع. احنا قلنا 300 آية نزلت في أمير المؤمنين، أما الأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله فقد ألفت في ذلك مجلدات وموسوعات لا يسع المقام لاستحصالها، وهذا الكتاب أيضا يعتبر مختصر بس إشارة إلى بعض الأدلة في إمامة أمير المؤمنين. قال الخامس أنه الدعية، أنه ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، أن علي بن أبي طالب ادعى الإمامة، يعني ما قال أنا ما أستحق الإمامة أو لست بخيركم أو إلى آخره، قال أنا إمام سواء انتخبتوني اختاريتوني أو ما اختاريتوني، سواء وافقت علي أو اختلفت. أنا إمام مفترض الطاعة بأمر الله، وبعضكم بايعني يوم الغد. قال إنه عليه السلام ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، وهذا مر في مبحث النبوة. وكل من كان كذلك فهو صادق في دعوة. هاي السير دلها برهان، هاي دعوة، وكل دعوة تحتاج إلى برهان، هاي أخذتوها في المنطق. قال أما أنه ادعى الإمامة يعني مقدم وتالي، راح نشوف الدليل على المقدم، تعقلنا للمقدم ومن ثم يثبت التالي أم لا. قال أما أنه ادعى الإمامة فظاهر مشهور في كتب السير والتواريخ وحكاية أقواله وشكايته ومخاصمته. أمير المؤمنين كان دائما يدعي الإمامة، أنه أنا ترى الإمام مفترض الطاعة وغير ليس له الحق بذلك، بل غير تمرد وصار استيلاء على الخلافة بغير وجه حق. قال حتى أنه لما رأى تخاذلهم عنه، لما الناس انسحبت من عنده وراحت تبايع أبو الكفة الأقوى، أنه قعد في بيته واشتغل بجمع كتاب ربه، وهذا التاريخ أثبت أعلم، طلبوه للبيعة فامتنع أمير المؤمنين، فطبعا هددوه بالقتل إن لم تبايع نقتلك، أو إن لم تبايع نحرق الدار على من فيها. قال فأضرموا في بيته النار، وفعلا حرقوا الدار، حرقوا الدار اللي كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما يتجرأ رسول الله اللي هو أفضل الخلق لم يتجرأ بالدخول أو هتك حرمة هذه الدار حتى يطرق الباب ويستأذن عليهم. الذي كان يقف رسول الله أشهر طويلة أمام هذا الدار ويقول الصلاة الصلاة يا أهل بيت رسول الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الدار هذه الباب حرقت، بحيث يقولون إحدى الحطابات تقول 4 أيام أنا ما أخذ أو 3 أيام أنا ما خرجت للإحتطاب، كنت أكتفي بالحطب اللي جمعوه على دار الزهراء وأمير المؤمنين. قال فأضرموا في بيته النار وأخرجوه قهرا من الدار، ويكفيك في الوقوف. طبعا الذي جعل أمير المؤمنين مكتف هو وصية رسول الله، لأن الدين لا يبقى من بعده في حال إذا شهر سيف بوجوههم. قال ويكفيك في الوقوف على شكايته في هذا المعنى خطبته الموسومة، يعني المعروفة بالخطبة الشقشقية في نهج البلاغة، معروفة الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة اللي يقول بيها لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم إني أحل محلها، أحل منها محل القطب من الرحى. المهم تقدرون تكتبون خطبة أمير المؤمنين الخطبة الشقشقية حتى تطلعون على بعض الألفاظ التي وردت في الخطبة الشقشقية. قال وأما وأيضا هاي الخطبة الشقشقية أيها الأعزاء شرحها محمد عبده اللي هو إمام جامع الأزهر الشريف، شرح الخطبة الشقشقية وسولف عليه، والشعراء تغنوا في حرق دار الزهراء، تغنوا في إذلال أمير المؤمنين يوم اللي أخرجوه للبيعة. ومر علينا يعني بعض قولة قالها، اكتبوها يعني هاي على جوجل أو اليوتيوب، بس لأن أنا ناسي من القائل لها، قولة قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها، إن لم تب حرقت الدار إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها. يقول شقد عظيم اللي يقول هاي الحكاية، اللي يقول إذا ما تبايع أحرق دار الزهراء وكذا، يعني هذا إنسان عظيم ديمجدون يعني بالخليفة الثاني. المهم وأما ظهور المعجزة فكثير منها، إذن هسه علي بن أبي طالب ادعى الإمامة وهذا بينا، ولعله في الخطبة الشقشقية بيان كافي في ذلك. زين وأما ظهور المعجزة وهل ظهرت المعاجز على يديه، هسه هذا التالي. قال فهذا كثير منها. الآن راح نشوف شنو المعاجز التي ظهرت طبعا بعض المعاجز التي ظهرت، ظهرت معاجز كثيرة لأمير المؤمنين عليه السلام. قال وأما ظهور المعجزة فكثيرة منها، راح يجيب لنا فد كم فرد اثنين ثلاث. قال باب خيبر، قال لا طبعا مو بس أمير المؤمنين له معاجز، كل الأئمة لهم معاجز ومعاجز كثيرة وكبيرة. قال منها قلع باب خيبر المعروف إنه جيش النبي صلى الله عليه وآله كلهم دفعوا باب خيبر فلم يستطيعوا فتحها ولا قلعها، فأمير المؤمنين يجي يقلعها بإيد واحدة، وأكثر من ذلك جعلها على الخندق وعبر منها ولم يعني لم تصل إلى حافة الخندق، فأمير المؤمنين مسكها بيده وعبرت الخيل على تلك البوابة، يعني جعلها كالقنطرة. ومنها وهاي قصة يعني لابد أنه أنتم تراجعون أعزي، لابد أنه تقرون تراث ومعاجز أهل البيت سلام الله تعالى عليه. ومنها مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة اللي معروفة لسه الباب يسموها باب الثعبان، باب الثعبان أحدى بوابات الكوفة. ليش سميت باب الثعبان؟ كون واحد يراجع يشوف، طبعا بالهوامش لعله بعض المحشين ذاكرين، أنا في كتابي أكم سولفينها يعني النصوص وكذا، بس هاي موكولة إلكم يعني. ومنها رفع الصخرة العظيمة في فم القليب، اللي هو الجيش ما قدر أنه يرفع صخرة من فم البئر، وأمير المؤمنين يجي يرفعها، والبئر طبعا لعله لحد الآن موجود. قال لما عجز العسكر، طبعا هاي لما رجعوا من صفين، عن قلعها، وقد يكون هذا في مسجد براثة، يعني الآن أكو مسجد، في مسجد براثة أكو بئر حفره أمير المؤمنين، وعلى وقرب البئر صخرة كبيرة، يقولون أنه هذا مكان نعل أمير المؤمنين فيه، يسموها المنطقة، طبعا بالكاظمية، قريبة على الكاظمية. وقد يكون غيرها لأن أمير المؤمنين له مواقف كثيرة متعددة. المهم قال ومنها رد الشمس، ردت الشمس لأمير المؤمنين مرتين، مرة في المدينة لما فاتت صلاة العصر وكان قد ضحى بذلك لأجل أنه لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وآله من نومه، إذ كان رأسه في حجر النبي، رأس النبي في حجر أمير المؤمنين. والمرة الثانية في بابل لما رجع من أيضا حرب الخوارج وفاتت ودخل وقت العصر، فقال للجيش هذه أرض ملعونة لا أصلي فيها، يقصد بابل، بعض مواضع بابل مو كل بابل، بعض مواضعها أرض ملعونة لا أصلي فيها، إلى أن وصل إلى منطقة لحد الآن موجودة بابل، يمكن بابل مشهد اسمها، هاي هذا لسه بها جامع اسمه رد الشمس، مزار لسه معروف رد الشمس، وشكلها مميز المنارة مات من هاي يعني اللي على شكل هرمية، أي حتى عادت إلى موضعها في الفلك، عادت الشمس في موضعها وصلى، وكان هناك القليل الذي يؤمن به، وغير ذلك مما لا يحصى كثير. طبعا قلنا ألفت في ذلك مؤلفات كثيرة. فإذا من ذلك راح نعرف أن أمير المؤمنين ادعى الخلافة وظهرت المعاجز على يديه، وهذا المبحث شبيه به المبحث الذي تقدم، يدعي النبوة في مسألة النبوة، يدعي النبوة على النبي، أي نبي طبعا مو بس نبينا صلى الله عليه وسلم، يدعي النبي وتظهر المعاجز على يديه، فإذا لابد أنه يصدق هذا النبي، لأن ما ممكن الله سبحانه وتعالى يسدد إنسان كاذب في معاجزه، واضح؟ فكذلك في مسألة أمير المؤمنين وسائر الأئمة لابد أنه يدعي الإمامة وتظهر معاجز على يديه كي نصدقه ونؤمن به. وأما أن كل من كان كذلك، يعني شنو كان كذلك؟ يعني ادعى الإمامة وظهرت على يديه المعاجز، فهو لابد أن يكون صادقا ولابد أن يكون إماما ولابد يكون أولى بالطاعة. قال فلما تقدم في مبحث النبوة، هذا بالنسبة للدليل الخامس. الدليل السادس لعله شوية أطول، هذا نأجل إلى درس لاحق ونكتفي بما أخذنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.